نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في دروس دورة الاعتكاف بمسجد أهل الحديث والأثر المبارك لشهر رمضان المبارك لعام 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. الفائدة السادسة: ما في قصصه من آداب المناظرة، طرقها ومسالكها النافعة. ما في قصصه، يعني إبراهيم عليه السلام، من آداب المناظرة، طرقها ومسالكها النافعة، وكيفية إلزام الخصم بالطرق الواضحة التي يعترف بها أهل العقول، وإلجاؤه الخصم الألد إلى الاعتراف ببطلان مذهبه، وإقامة الحجة على المعاندين وإرشاد المسترشدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ما في قصصه من آداب المناظرة، يعني الخليل إبراهيم عليه السلام. المناظرة تأتي بمعنى المجادلة المحمودة، لأن الجدال منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، فقد أمر الله جل وعلا به فقال: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالمراء والجدال على قسمين، ولكن على كل حال تركه أولى ولو كان محقا. ربض الجنة يعني حول الجنة. فالمناظرة تأتي بمعنى المجادلة المحمودة، وما وقع من إبراهيم عليه السلام إنما هو مناظرة، يعني مجادلة محمودة لقومه. ويستخراج الصواب معنى المناظرة أو المجادلة المحمودة استخراج الصواب. قال الصديق حسن خان في أبجد العلوم: ولا يبعد أن يقال إن علم الجدل هو علم المناظرة، لأن المآل منهما واحد. وهذه المناظرة لها آداب، لكي يناظر الإنسان إنسانا لها آداب. الأول: حسن القصد. لابد أن الإنسان يكون عنده حسن نية إذا أراد أن يناظر أحد، لا أنه يغلبه فقط أو يظهر عليه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما جادلت أو ناقشت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. لأن المقصود الوصول للحق، سواء كان هذا الوصول عن طريقك أو عن طريق غيرك. فأول أدب حسن القصد. لماذا تناظر؟ بعض الناس نشط مسك المسألة ومسألتين عمال يضربها في الشارع، يناقش الناس ويعمل نفسه ابن عباس رضي الله عنهما لما دعاه علي رضي الله عنه لمناقشة الخوارج. ماشي مسألة وعمل يناقش الناس، هذا سفيه في العلم، ليس من أهل العلم، هذا جاهل. والمصيبة أنه يظن أنه عالم أو يظن أنه على شيء. يقول يوسف بن الحافظ بن الجوزي رحمه الله تعالى، أبو الفرج بن الجوزي ابنه يوسف، قال: وأول ما تجب البداية به حسن القصد في إظهار الحق، في إظهار الحق. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الفقيه والمتفقه: ويخلص النية في جداله بأن يبتغي به وجه الله، يبتغي بالجدال وجه الله سبحانه وتعالى. الثاني: استظهار مذهب المخالف. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى كما في شرح على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لا ينبغي للإنسان أن يدخل مجادلة أحد إلا بعد أن يعرف حجته. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا ناظر قوما كان أعلم بكتبهم منهم، فلما ناظر الفلاسفة كان أعلم بكتبهم منهم، ولما ناظر بعض أصحاب المذاهب كان أعلم بكتبهم منهم، حتى أنهم رجعوا إليه في أخذ الإجازات منه رحمه الله تعالى، لما جاء هنا إلى مصر وسجن بغرفة على البحر في الإسكندرية رحمه الله تعالى. حتى هو مسجون في سجن القلعة الذي مات فيه، كان أصحاب المذاهب يعرفون قدره وعلمه فيأخذون منه العلم، يذهبون إليه ويأخذون منه العلم. بل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ما رأيت أطيب عيشا منه مع ما كان فيه، يعني من سجن وطرد. فكان يقول: إن سجني خلوة، وإن طردي سياحة، وإن قتلي شهادة. ابن القيم يقول: كانت إذا لمت بنا الهموم، كنا عفوا إذا ألمت بنا الهموم نذهب إليه، يعني هو في سجنه، فما هو إلا أن نستمع إلى كلامه إلا ويذهب الله ما بنا، وهو داخل وهم خارج. فسبحان من أرى عباده جنته، يعني في الدنيا رحمه الله تعالى. وكان ذا قلم سيال، جاءه أحد من أهل واسط قال: أعطنا العقيدة، فألف العقيدة الواسطية أظن ما بين الظهر أو العصر أو من العصر إلى المغرب، ما بين فرضين من فروض الصلوات، العقيدة الواسطية لأهل واسط، وألف العقيدة التدمرية لأهل تدمر، وألف المراكشية لأهل مراكش في المغرب، وألف الرسالة الحموية لأهل حماة في الشام، وغير ذلك. ومع ذلك كان يذهب إلى الخرابات المهجورة ويمرغ وجهه في التراب ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وكان يقول: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. ويقول: ربما قرأت في المسألة الواحدة 100 تفسير. 100 تفسير؟ في حد فينا يعرف أسماء حتى 100 تفسير أسماءهم بس؟ فضل أن يقرأ في تفسير آية 100 تفسير. فكان رحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية كان أعلم بكتب الفلاسفة الذين يناظرونه منهم. فالإنسان إذا أراد أن يناظر أحدا يستظهر مذهبه، ربما يكون الحق مع مناقشه فيرجع إليه، الحمد لله. نعم. أيضا من الآداب مراعاة قدر المناظر، مراعاة قدر المناظر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه. فإنسان يعني من أهل العلم وتناظره لابد أن تجله، حتى وإن اختلفت معه تختلف بأدب. كنت أن طالب علم من الله عليك وفتح عليك في مسألة وذهبت تناقش شيخك أو غير شيخك، تتعلم الأدب، تتعلم الأدب في النقاش. قال الجويني رحمه الله تعالى: كما في الكفاية في الجدل، وعليك المحافظة على قدرك وقدر خصمك، وإنزال كل أحد في وجه كلامك معه درجته ومنزلته، فتميز بين النظير وبين المسترشد وبين الأستاذ. يعني نظيرك من هو قرينك في الطلب، وبين المسترشد واحد جاء يسأل فناظرك جادلك في شيء، ألطف به أرفق به، واحد جاهل تعمل له يعني سبك أو شتمك ترفق به، أو الأستاذ لابد أن تجله حتى وإن كنت ترى أنت أنك على الحق. أيضا المجادلة بالحسنى، قال الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى كما في الموافقات في فوائد المجادلة بالحسنى واللين والرفق: لأن ذلك أدعى إلى القبول وترك العناد وإطفاء نار العصبية. حتى مع زوجتك يا أخي في البيت، حتى مع الزوجة في البيت جادل بالتي هي أحسن وتجادلك. وإذا حصل حسيت الموضوع يكبر خلاص كف، كما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتناقشوا فإذا وقع الجدال قاموا، لأن تقع الخصوم في القلب. الخامس الاتفاق على الأسس. أنت حتناقش واحد من البدع الآن، هيفتح لك موضوع وموضوع وموضوع، لابد من اتفاق المسائل اللي سنتناقش فيها كذا وكذا، بل والمرجعية لنا فلان من أهل العلم يكون عالم كبير من أهل السنة. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السيد رحمه الله تعالى في مجموع الفوائد: ينبغي لمن ناظر غيره أن يؤسس الأسس التي يتفق أو يتفق عليها يتفق عليها المتناظران، ثم إذا حصل الاتفاق وتم الالتئام انتقل منه إلى المواضع المختلف فيها بلطف وهدوء. يعني إن كان يوافقك في عدة مسائل تكلم معه أولا في المسائل التي تتفقون فيها، وإن كان يناقشك في جملة أخرى من المسائل خلي أيهما الأول، تبدأ بالمختلف فيه والمتفق عليه حتى يفتح صدره. نحن الحمد لله إخوة ونحن على منهج واحد ومنهج مستقيم، ولكن انتبه عندك كذا وكذا وكذا. أيضا الثالث تحرير محل النزاع، احذر أن تدخل مع أحد في مناظرة دون أن تحرر محل النزاع، فكأنك تناقش في الهواء أو تكتب على الهواء. لو كتبت على الهواء فيكون في كتابة؟ ها؟ أنا قلت إيه الآن؟ ها؟ قلت إيه؟ لا إله إلا الله. يبقى إذن لابد من تحديد الأمور المتفق عليها واستبعادها من ساحة النقاش وتعيين محل الخلاف ومناقشته بمفرده، ربما إذا ناقشت أمام تلامذته ربما أنه تأخذه العزة بالإثم ولا يستجيب، إلا إن كان هناك مصلحة في مناقشة أمام تلامذة لبأس. وإخراج الصور التي قد تلتبس بالمسألة ويظن أنها داخلة فيها، فبعض المسائل تتشعب فروعها إلى مسائل متعددة، وبتحرير محل النزاع يتم تحديد الفرع المراد بحثه. وتحرير محل النزاع يقلل من الخلاف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى في الجزء 12: فإن كثيرا من نزاع العقلاء لكونهم لا يتصورون مورد النزاع تصورا بينا. يعني هذا من أسباب وقوع النزاع، عدم تصور محل النزاع. يعني ممكن يكونوا أصلا مش مختلفين، بس لعدم تحرير محل النزاع يظن كل منهم أنه يخالف الآخر. ولذا ينبغي استعماله الواضح من الألفاظ والجناب المجمل منها. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيط، وله رسالة جميلة في آداب البحث والمناظرة، ومنها أن يتجنب غرابة الألفاظ وإجمالها، يتجنب اللفظ الغريب قد لا يفهمه المناظر، وأيضا الإجمال في القول، لا فصل، لا سيما عند المناظرة وفي ساعة الفتن لا بد أن قد تقول كلمة مجملة يفهم منها أنك على منهج غير أهل السنة والجماعة. السابع تجنب الغضب والضجر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: الغضب غول العقل، يعني يغتال العقل. إنسان إذا غضب ممكن يقتل، ممكن يكفر، ممكن يطلق بلا سبب، أليس كذلك؟ بلى. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. كلمتين: لا تغضب. وهذا يدل على خطورة الغضب. والغضب قسمان: غضب لله وهذا محمود، وغضب لغير الله وهذا غير محمود. الغضب غول العقل يغتاله كما تغتاله الخمر، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. الثامن إنصاف المناظر. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن: فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص على ما له من الحجج، فيجب عليه أيضا أن يبين ما لخصمه من الحجج التي لا يعلمها، وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو. وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه، وتواضعه من كبره، وعقله من سفهه، نسأل الله التوفيق لكل خير. انتهى كلامه. التاسع الحرص على ود الصاحب. يقول يوسف الصدفي كما في سير إعلام النبلاء: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ مسألة العلماء اختلفوا فيها منذ قرون، منذ دون وكتب العلم، تأتي أنت اليوم تقول لا بد أن نتفق؟ كيف هذا يعني؟ وسع الخلاف الشافعية وأحمد وأبو حنيفة وأبو حنيفة ومالك والأئمة، وأنت لا تريد، لا بد تجتمع؟ كيف هذا؟ لا يمكن هذا، هذا يؤدي إلى التنازع والاختلاف. فهذا من عقل، هذا من عقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوان وإلا نتفق؟ طبعا هذه في المسائل الاجتهادية، أما المسائل العقلية لا، لا نتفق مع أحد مخالف. العاشر الإعراض عن العجب. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: وينبغي ألا يكون معجبا بكلامه مفتونا بجداله، فإن الإعجاب ضد الصواب، ومنه تقع العصبية، وهو رأس كل بلية، كما في الفقيه والمتفقه. احذر، احذر يا أخي، حتى وإن كنت تظن نفسك أنك على طريقة أهل السنة والجماعة، والله لا تدري بماذا سيختم لك، وأنتم ترون من يسقط من عقد أهل السنة يوما بعد يوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنسان لا يغتر ولا يعجب بقوله، إن وفقه الله نص الحق الحمد لله. أيضا الإنسان لا يدعو الناس للمناظرات، ليس من هدي السلف دعوة الناس إلى المناظرات. سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى دعاه أحد الطرقية الصوفية، ويمكن أن ينسفه الشيخ بن باز نسفا من جهة الحجج، هو معروف بتضلعه لا سيما في العقيدة رحمه الله، لأن هل تعرف أصلا واحدا من أصول السنة خلف في ابن باز، أو مسألة عقدية واحدة في أحد يعرف؟ فتش إلى يوم القيامة. قد يكون قوله مرجوح في الفقه، قد، هذا مسرح للعلماء وباب واسع جدا. أما المسائل العقدية لا، لا، خصوصا مدرسة أهل نجد قوية جدا جدا، لا يرى مثلها فيما نعلم في هذا الباب، المسائل العقدية خاصة. فالحاصل دعاه هذا الطرق للمناظرة على التلفزة، رفض سماحة الشيخ. فليس من منهج أهل السنة والجماعة دعوة الناس للمناظرات. قال رسول الله: الشيخ فلان بيناظر الشيعة. وماذا حصل بعدما ناظر الشيعة؟ ما اسمه هو؟ عدنان عرعور، انحرف، أليس كذلك؟ كان من أشهر الناس في مناظرات الشيعة، انحرف هو أصلا. طب كيف نخرج فعل ابن عباس مع مناظرة الخوارج؟ هذا دعا إليه ولي الأمر وبظروف معينة. لكن تجمع الناس بيسمعك ملايين العامة وتجيب شبهات الصوفية أو الخوارج أو المرجئة، وقد يسمع الشخص الشبهة ولا تخرج من قلبه، وتكون أنت السبب، تقول أنا الناظر ننصر الحق. لا، ليس منهج السلف. قل لي عالم واحد قال تعالوا يا خارج نظركم، ده كانوا يدعون للمناظرة وهم أهل لها ولا يستجيبون. يقول أيوب السختياني لما قال رجل: انتظر أكلمك كلمة، كلمة واحدة، قال: لا ولا نصف كلمة، نصف، وأشار بإصبعه يخاف على قلبه. فعبد الله بن مبارك قال أحد البدع: أقرأ عليك آية، قال: لا، لا تقرأ علي ولا شيء. قالوا عبد الله كان يلقب أمير المؤمنين، وصفه ابن حجر بسبع صفات عظيمة، إمام عظيم رحمه الله، قال ومع ذلك قال: لا. فقيل له في ذلك: يعني ازاي سيب يقرأ عليك؟ قال: أخشى أن يقرأها فيحذفها فيزيغ قلبي فأهلك. عبد الله المبارك، أو عبد الله المبارك، طب أنت بقى اللي ماسك الكتاب وراح تلف عملنا على الجماعات تنظر فيها، تضيع وقتك بلا فائدة. هم متعصبون لقيادتهم وشيوخهم، وأنت تضيع وقتك، وأيضا قد يدخل عليك شبهة وأنت لا تدري. لكن إذا دعا ولي الأمر وراء الإنسان من نفسه أنه أهل لنصرة الحق وهو مزكى في هذا الباب لا مانع، كما فعل ابن عباس ورجع 2000 أو 4000 من الخوارج، 2001 رجل، لكن ها 8 انظر كده تتاقى من هذا، أظن 4000 أو 2000 انظر عندك رجع 2001. طب النظرات اللي في هذا اليوم كم واحد رجع؟ ده ممكن أصلا يزيد العدد يزيد أصلا من المعرفين في المناظرات هذه. ها؟
في مصر يعني 2000 رجعوا 4000.
أي نعم. وبعد أول ما دخل ابن عباس ناظره مناظرة يعني تحتاج طالب العلم، يحتاج طالب العلم أن يقرأها، مناظرة ابن عباس الخواجة، مناظرة عظيمة جدا، يعني حاجهم حجة قوية جدا، يعني جعلهم يكفرون أنفسهم على قولهم هم، تمام؟ فقالوا بكفري الذي يحكم بغير ما أنزل الله، تمام؟ قال لم يقل الله عز وجل فبعثه، أو إذا حكم أي أحد فهو كافر، قال لم يقل فبعثه حكما من أهله وحكما من أهلها، الله الذي قال ذلك. لأنهم قالوا ماذا؟ قالوا إن الحكم إلا لله، ورفعوا المصاحف على سنة الرماح، لذلك تجد المظاهرات غالبها ترفع فيها المصاحف، هم لا يدرون ما في المصحف أصلا، لا يعرفون عنه شيئا. نعم، من الذي قال تبع 2000 وبقي 4؟ هذا المعروف. نعم، فالمناظرات ليس من منهجنا، ليس من سبيلنا أبدا، ليس من سبيلنا نحن ننظر الناس، لأن لست، قيل على السلف تعال أناظرك، قال لست في شك من ديني. لماذا تناظرني؟ أنا ما عندي شك في عقيدتي، لماذا أناظرك؟ إن كنت شككت في دينك اذهب فالتمس، روح دور عليه عند غيري، لكن هذا الحمد لله ليس عندي شك. إذا كانت أنت تدرس تأخذ العلم من ابن باز، وابن باز خده من عبد اللطيف، من محمد إبراهيم، محمد إبراهيم خده من عبد اللطيف هذا الشيخ، عبد اللطيف خده من أبيه محمد عبد الوهاب، يعني عندك سند في العلم، لك ظهر وركن ركين وشديد، كيف أنت تشك في عقيدتك؟ لو الدنيا كلها دارت حولك واختلفت عليك كما حدث في 2011 ميلادي، ما تجد أحد يقول مظاهرات حرام، كان في حد يقول كم النسبة يعني؟ ها؟ ممكن 1%، لو لقيت 1% أصلا أو في 1000 فعلا، يعني كان هاج الناس وماجوا في الفتن والعياذ بالله. اللي يقول بس المظاهرات حرام هذه مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة، ولكن الحمد لله وجد من قال هذا، ورجعت الأمور لمن تمنى الناس أن لو سمعوا هذا الكلام وحافظوا على الدماء وحافظوا على الأموال، حافظوا على الاقتصاد، حافظوا على الأعراض. نعم، فالمناظرات انتبهوا، المناظرات ممنوعة، ليس عندنا شك في عقيدتنا حتى ننظر أحد أبدا. نعم، نعم. الشيخ السند يعطيك خلاص. الشيخ نقول في أسباب النزول لك ماذا؟ الصحيح المسند.
ذكر قال قصة مناظرة ابن عباس للخوارج، قال النسائي رحمه الله في الخصائص.
يعني أنت يسر لنا الوقت نقرأها إن شاء الله في هذا الاعتكاف.
طب هو ذكرها كلها؟
كلها لا، أذكر السند.
قال النسائي في رحمه الله في الخصائص: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وذكر القصة.
فيها 2000 ورجع 4 بقي 4 ورجع 2000. أين السنة؟ 2000 ذكر في المعاذ الإسناد.
نعم قال فرجع منهم 2000 وخرج سائرهم فقتلوا على ضلالتهم قتلهم المهاجرون والأنصار.
خالي قاتل الصحابة بسبب الجدال في الدين والشبهات، يعني الذي يقتل علي هذا ويقول ألقى بها عند الله رضوانا، يا لضربة من تقي يلقى بها عند الله رضوانا. من هو قاتل علي؟ الرحمن بن جن مرادي، مع أن من الذي جاء به العمر أو عمر من الذي جاء به؟ كان يعلم الناس القرآن ومزكى من قبل الصحابة، ومع ذلك تتبع الشبهات وعلي وهو ذاهب لصلاة الفجر تقتله. فأجيب عنه يا لضربة من شقي يلقى بها عند الله خسرانه والعياذ بالله. نعم.
الفائدة السابعة أن من نعمة الله على العبد هبة الأولاد الصالحين، أن من نعمة الله على العبد هبة الأولاد الصالحين، وأن عليه في ذلك أن يحمد الله ويدعو الله لذريته كما فعل الخليل في قوله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إلى آخر الدعاء.
بل يدعو الله قبل أن يرزقه الولد. تزوجت صارت زوجتك حامل، تقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ما تقولش ذرية وبس، لأن الله قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فشاء الله أذن بقتله وهو صغير على يد الخضر عليه السلام، لأن الولد قد يكون سببا في شقاء أبيه والعياذ بالله. فكان في الحديث إن كان في إسناده ضعف الولد مبخلة مجبنة، يجعل الإنسان يبخل ويجعله يجبن على الحق. نعم.
إلى آخر الدعاء. وقال جل ذكره في الثناء عموما على من يدعو الله بصلاح ذريته حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فإن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
نعم. ولا شك أن الولد الصالح هو الذي سيدعو، أما الباقون سيتقسمون تركتك ولا يلتفتون لك، أما الصالح هو الذي سيدعو لك. نعم.
الفائدة الثامنة أن المشاعر ومواضع الأنساك من جملة الحكم فيها أن فيها تذكيرات بمقامات الخليل وأهل بيته في عبادات ربهم، وإيمان بالله ورسله، وحث على الاقتداء وإيمان بالله ورسله وحث على الاقتداء بهم في كل أحوالهم الدينية. أن فيها تذكيرات بمقامات الخليل وأهل بيته في عبادات ربهم وإيمان بالله ورسله وحث على الاقتداء بهم في كل أحوالهم الدينية وكل أحوال الرسل دينية، لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
نعم. والآن هو الذي بنى البيت هو ولده إسماعيل، فإن الله يذكرنا بقصته غير مرة. فإذا رخيت الصفا في الأشواط في أول شوط تقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وإذا انتهيت نعم إن الصفا والمروة من شعائر الله، عفوا، وإذا انتهيت من الطواف تصلي خلف مقام إبراهيم عليه السلام، وأيضا ترمي الجمرات وتطوف بالبيت وغير ذلك من مناسك الحج والأضحية، كذلك تذكرك بإبراهيم عليه السلام. نعم.
الفائدة التاسعة الأمر بتطهير المسجد الحرام من الأنجاس ومن جميع المعاصي القولية والفعلية تعظيما لله وإعانة وتنشيطا للمتعبدين فيه، ومثله بقية المساجد لقوله عز وجل وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود في وقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.
نعم، وهذا يكون بالطهارة المعنوية بإقامة السنة والكتاب فيها، والطهارة الحسية بتنظيفها وتطييبها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه لما مات الرجل الأسود أو المرأة السوداء ودفنه الصحابة أو دفنوها، فقال أين فلان؟ قالوا إنه مات. قال ألا آذنتمون؟ وكان قائلا نام نومة القيلولة. فقال ألا آذنتموني؟ ألا آذنتموني؟ وذهب فصلى على قبره أو على قبرها بنفسه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يقم المسجد، يعني كان ينظف المسجد. وكذلك يقول أحد السلف لا يحضرني ذكره الآن اسمه، لأن أرى في المسجد نارا تشب خير من أن أرى فيها بدعة أو مبتدعا. يعني لو رأيت في المسجد نار تشب فيه تحرقه أهون من وجود البدعة، لأن هذا حرق لشيء حسي، والمعنوي لا يحضرني الذكر لمن هو هذا الأثر. فوجود البدع في المساجد من أخطر ما يكون. نعم، أبو إدريس الخولاني رضي الله رحمه الله. نعم،
الفائدة العاشرة أن أفضل الوصايا على الإطلاق ما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، وهي الوصية بملازمة القيام بالدين وتقوى الله والاجتماع على ذلك، وهي وصيته تعالى للأولين والآخرين، إذ بها السعادة الأبدية والسلامة من شرور الدنيا والآخرة.
وهي ما هي الوصية؟ وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم الموت على التوحيد وعلى الإسلام. هذه أعظم وصية لا شك، لذلك من أعظم ما يكون ومن أعظم البر أن تعلم أهلك الصلاة والعبادة، هذا من أعظم ما يكون في بر الوالدين، تعلمهم توحيد الله، تحذرهم من الشرك، تعرفهم بأهل السنة وتحذرهم من أهل البدعة. أبوك القنوات شغالة النهار، الشرق والجزيرة ويتاني كثير القنوات الإخوان مكملين إلى آخره. تعرف والدك والدتك أن هذه قنوات لأهل البدع وأهل الضلال، وتحذرهم منها، خصوصا هذه الخنزيرة الجزيرة الخبيثة، تدعو ليل نهار للخروج على ولاة الأمر، وتأتي بمظاهرات قديمة مصورة قديما يضعونها في كل وقت تبدأ الفتن تظهر فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الخوارج: كلما نبت لهم قرن قطع. كل فترة يظهر الخوارج، تظهر الثورات والمظاهرات فيقطع يخرج غيره، وهكذا. نعم،
الفائدة الحادية عشرة أن العامل كما عليه أن يتقن عمله ويجتهد في إيقاعه على أكمل الوجوه، فعليه مع ذلك أن يكون بين الخوف والرجاء، وأن يتضرع إلى ربه في قبوله وتكميل نقصه، والعفو عما وقع فيه من خلل أو نقص، كما كان إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت وهما بهذا الوصف الكامل.
نعم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الإنسان لا يغتر بعمله، وإنما يحسن العمل ويرجو من الله القبول. الله جل وعلا قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. لما سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام: هل هؤلاء هم العصاة؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هو من يصوم ويصلي ويخشى ألا يتقبل منه. إنسان مهما يعني اجتهد في العبادة وقام الليل وتهجد وصلى يحمد الله أن وفقه لذلك، لا يغتر ولا يتكبر على الناس، إن هذا يبطل العمل والعياذ بالله. نعم،
الفائدة الثانية عشرة أن الجمع بين الدعاء لله بمصالح الدنيا والدين من سبيل أنبياء الله، وكذلك السعي في تحصيلهما، الدين هو الأصل والمقصود الذي خلق له الخلق، والدنيا وسيلة ومعونة عليه لدعاء الخليل لأهل البيت الحرام بالأمرين، وتعليله الدعاء بالأمور الدنيوية أنه وسيلة إلى الشكر، فقال: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
نعم، لما ترك أهله وابنه هناك قال: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. امتثل أمر الله فحدث ولا ما حدث؟ رزقهم الله ولا لا؟ فجر الله الأرض ونبع بئر زمزم الذي يشرب منه الناس إلى اليوم، أعذب ماء على وجه الأرض. لما امتثل أمر الله ونفذ ما طلبه الله منه فرزقه الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعمل ولا مانع أن يدعو بخير الدنيا والآخرة، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، لكن مع دعائه بالرزق في الدنيا يسأل الله التوفيق للشكر، لأنه قد يكون المال سببا في الفتنة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، يعني ضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. أي فتنة بدأ الله بها؟ الإكرام. فالإنسان يخاف على نفسه، والسلف لما أكلوا أكلة جيدة قال: نخشى أن تكون عجت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. الإنسان يأكل الآن ويشبع ويتفكه ويشرب المشاريب، نحن في نعمة أيها الإخوة، في نعمة عظيمة وفضل من الله، نسأل الله أن يوفقنا للشكر، لأن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم.
الفائدة الثالثة عشرة: ما اشتملت عليه قصة إبراهيم من مشروعية الضيافة وآدابها، فإن الله أخبر عن ضيفه أنهم مكرمون، يعني أنهم كرماء على الله، وأيضا إبراهيم أكرمهم بضيافته قولا وفعلا، فإكرام الضيف من الإيمان. وأنه
قال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين على الله وعلى إبراهيم عليه السلام، وهو أبو العرب وأبو الكرم عليه السلام، فإنه فما لبث أن جاء بعجل حنيث فقربه إليهم ولم يقربهم هم إلى الطعام، وقال في تلطف: ألا تأكلون؟ ألا تأكلون؟ في تلطف معهم، وذاب في خفية معدا لهم الطعام، ولم يقل: أنتم يعني جوعانين وأنا أعمل أكل ولا لا؟ لا، جاء بالطعام، ولو جئت بالطعام وضعت بين يديه أكلوا الحمد لله، ما أكلوا خلاص رفعت الطعام. بعض الناس يستحي يقول: لا أنا مش جعان. هو ما يتنجوع، قول أنا جعان، أي مشكلة؟ نعم.
فإكرام الضيف من الإيمان، وأنه خدمهم بنفسه وبادر بضيافتهم قبل كل شيء.
ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما أرسل ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر، وكان قد جاءه أضياف وتأخر في إعداد الطعام، قال: يا غنثر، غنثر يعني يا ثقيل، وأقبل علي يا سبني، في عدم تضييفي للأضياف بطريقة جيدة. نعم.
وأتى بأطيب ماله عجل حنيذ ثمين وقربه إليهم، ولم يحوجهم إلى الذهاب إلى عمل آخر، وعرض عليهم الأكل بلفظ رقيق فقال: ألا تأكلون؟
نعم. هكذا يكون مع الضيف. أو مثلا إذا جاءك ضيف تبدأ يعني تشخص عليه البصر كأنك يعني بتختبره،
تعصر لبة خفيف.
لا يعني بغي أنت تؤانسه وتكلمه، رغم أنه يستحي منك أن يأكل أمامك، لا تؤانسه في الكلام، وربما تمازحه لا مانع إن كان هذا يعني يجعله يأكل ويشتهي الطعام ونحو ذلك. نعم.
الفائدة الرابعة عشرة: مشروعية السلام، وأن المبتدئ فيه هو الداخل وهو الماشي، وأنه يجب رده.
مشروعية السلام وهو سنة، وأما رده فهو فرض كفاية. لو أن مجموعة واقفين وألقى أحد السلام فلا يلزم كل أحد يمر السلام عليكم. احنا مرين مع بعض كنا خمسة، الخمسة يقول السلام عليكم، ولا واحد كفاية؟ واحد كفاية، سنة. واللي واقفون خمسة أو عشرة لو رد واحد فقط يكفي، لأنه فرض كفاية. نعم.
ومشروعية الوقوف على اسم من يتصل بك من صاحب ومعامل وضيف، لقوله قوم منكرون.
أفضل إذا جاءك أدخل من أنت؟ مين أنت؟ أنت مين؟ تعرف تتعرف على ضيفك حتى تأنس به ويأنس بك أو يأنس بك. نعم.
أي لا أعرفكم فأحب أن تعرفوني بأنفسكم، وهذا ألطف من قوله أنكرتكم ونحوه.
نعم.
الفائدة الخامسة عشرة، الترغيب في أن يكون أهل الإنسان ومن يتولى شؤون بيته حازمين مستعدين لكل ما يراد منهم من الشؤون والقيام بمهمات البيت. فإن إبراهيم في الحال بادر إلى أهله فوجد طعام ضيوفه حاضرا، لا يحوج إلا إلى تقديمه
فقط. أما الآن كانت موظفة وفي العمل وجاك ضيف، تعمل إيه؟
في المعيد
على المطعم على طول، على المطعم عشان تكرمه. أنت تطبخ، أنت هتعرف تجيب عجل حنيد أو حتى فرخ حنيد؟ وهذا مما يدل على الشر في خروج النساء للعمل والوظائف. هذا الرجل جالس في البيت والمرأة تخرج تعمل، فهو الرجل حيجلس يعني يربي الأولاد ويمسح للأولاد وينظف الأولاد، والمرأة تذهب تخالط الرجال في الأعمال. هل هذا هو المناسب للمرأة والمناسب لأن يجلس في البيت؟ بعض الرجال صار هكذا، بل الآن مع ضيق المعيشة عند بعض الناس لا يعني يسأل إلا على العاملة، المرأة العاملة الموظفة من أجل المعاش ومن أجل التأمين، ويترك أبناءه. وإذا جاءه ضيف لا يستطيع أن يضيفه، تقول له خذه واطلع المطعم، أنا بدخل راتب وأنا بدخل، ممكن تكون بدخل راتب أكثر منه بعد، مش كده يا عبد القادر؟ أكثر منه، ويكون هذا الراتب سبب في المشاكل أصلا، سبب في المشاكل الراتب دي. بين المرأة لما تدخل راتب مع الرجل يحصل مشاكل. نعم.
الفائدة السادسة عشرة، أن إتيان الولد والبشارة به من سارة وهي عجوز عقيم يعد معجزة لإبراهيم وكرامة لسارة.
المعجزة هو الشيء الخارق للعادة يجريه الله على أيدي أنبيائه ورسله، والأفضل أن يقال معجزة. معجزة ولا آية؟ آية، الآيات كما قال الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك، ويجوز قولة معجزة. هناك شيء اسمه الكرامة، وهذا خاص بالأولياء، شيء خارق للعادة يجريه الله على أيدي أولياء. والمعتزلة أنكروا الكرامات، قالوا خشية أن تختلط بالمعجزات أو الآيات. لا، الكرامات لا يقصر بها التحدي، أما الآيات أو المعجزات يقصر بها التحدي. فموسى تحدى قومه لما تحولت عصاه إلى حية تسعى. أما في الكرامة الإنسان يخفيها قدر المستطاع حتى لا يفتن به الناس. إذا يعني بعض الناس إذا حل في مكان وجدت الخير فيه والبركة في هذا المكان، فقد بعض الناس هذا بيتمسح به. يعني زمان لما يجي بعض هؤلاء في أمطار السنة بعض الناس يبدأ يتمسح فيه الشيخ هو طالع يتمسح فيه، أو يشيلوا السيارة بتاعته يشيلوه بسيارته. ولا رأينا ابن باس حد يشيله بسيارته، ولا الفوزان حد يشيله بسيارته. الفوزان يخلص الدرس ويمشي لوحده، حد يمشي وراه يقول اكتبي شيء، اسأل سؤال في الدرس، وحتى السؤال تكتبه. أنا أذكر مرة راح معنا أخ مصر وأول مرة راح الدرس، زي ما يقول هو يعني مش مصدق إنه هو قدام الشيخ الفوزان في مسجد حماد السلامة في درس الفجر. فقال يا شيخ يا شيخ، قال شو سوى أنت؟ علموه يكتب السؤال بتاعه. نعم.
ففيه معجزة نبي وكرامة ولي، ونظيره بشارة الملائكة لمريم.
كرامة ولي ولا لسارة؟
لا، قرأت لسارة.
يعد معجزة لإبراهيم وكرامة لسارة، ففيه معجزة نبي وكرامة ولي.
دقة السادة رحمه الله دقيق. نعم.
ونظيره بشارة الملائكة لمريم بعيسى، وبشارتهم بيحيى لزكريا وزوجته، وكون زكريا جعل الله آية جعل الله آية 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 وجود المبشر به ألا يكلم الناس ثلاثة أيام، وهو سوي لا آفة فيه إلا بالرمز والإشارة. وكل هذا وما أشبهه من آيات الله، وأعجب من هذا إيجاده آدم من تراب، فسبحان من هو على كل شيء قدير.
نعم. قسمة رباعية: منهم من وجد بلا أب ولا أم وهو آدم بدون رحم، خلقه الله من تراب، كما قال الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، يعني آدم، ثم قال له كن فيكون. وهناك من خلق من أب بلا أم وهو
حواء،
هناك من خلق من أم بلا أب وهو عيسى، وهناك من خلق من أم وأب هو سائر البشر. القسمة رباعية: والله على كل شيء قدير، مهما تأخر عنك الإنجاب لا تيأس، ادعو الله واحذر أن تذهب إلى السحرة أو النجمين أو العرافين أو إلى أضرحة المقامات تحك المرأة بطنها فيها والعياذ بالله، تستجلب الولد، وهذا من الشرك في الربوبية. الذي يعطي الولد ويهب الولد هو الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. نعم.
الفائدة السابعة عشرة: ثناء الله على إبراهيم أنه أتى ربه بقلب سليم، وقد قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والجامع لمعناه أنه سليم من الشرور كلها ومن أسبابها، ملآن من الخير والبر والكرم، سليم من الشبهات القادحة في العلم واليقين، ومن الشهوات الحائلة بين العبد وبين كماله.
مرض القلب نوعان: مرض الشهوة ومرض الشبهة. ومرض الشبهة يدفع به البصيرة والعلم، ومرض الشهوة يدفع به مراقبة الله سبحانه وتعالى، وكلاهما يصيب القلب، الشهوات والشبهات. وأخطر المرضين الشبهات، أنها تفسد القلب والعياذ بالله، وصعب رجوع الإنسان منها. أما الشهوات إذا قام به خوف من الله عز وجل ربما يوفق للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد تكلم في هذا ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما نافعا في كتاب إغاث اللفان من مصائد الشيطان في أول كتاب. نعم.
سليم من الكبر ومن الرياء والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، سليم من الغل والحقد، ملآن بالتوحيد والإيمان والتواضع للحق والخلق وللخلق والنصيحة للمسلمين والرغبة في عبودية الله وفي نفع عباد الله.
نعم.
الفائدة الثامنة عشرة والأخيرة: ما ذكره في قصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس، سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، يتبعها بقوله: إنا كذلك نجزي المحسنين. فوعد الباري أن كل محسن في عبادته محسن إلى عباده، أن الله يجزيه الثناء الحسن والدعاء من العالمين بحسب إحسانه، وهذا ثواب عاجل وآجل، وهو من البشرى في الحياة الدنيا ومن علامات السعادة.
الله، من علامات توفيق الله العبد أن الله جل وعلا يجزي الثناء الحسن والدعاء من العالمين، ناس يعني أهل الخير وأهل السنة يحبونه ويدعون له، والإنسان إذا جاءه مثل هذه البشرى يحمد الله ويعد هذا من عاجل البشرى المؤمن إذا لم يحرص عليها، إذا لم يحرص على ثناء الناس هذا لا بأس به. إذا جاءه الثناء بعد عمل عمل أو خير قدمه للناس أو علم ورثه للناس وجاء الثناء بعد ذلك لا حرج إذا فرح بذلك، لقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. أما إذا عمل العمل حرصا على ثناء الناس عليه فهذا من الرياء والعياذ بالله، كان يقف فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، هذا من الرياء. أما إذا جاء الثناء بعد العمل دون حرص عليه فتلك عاجل بشرى المؤمن. ومع ذلك قد يبكي الإنسان والله إذا أثنى عليه أحد ثناء يرى أنه ليس أهلا له فيستغفر الله، ورأينا علماءنا يفعلون ذلك، يستغفرون الله. لما جاء أحد في الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان في مؤتمر مع الجنود الكشافة في السعودية، وجاء أحدهم ليلقي قصيدة في يعني في فضائل ابن عثيمين، ومما قال فيها ما زلنا بخير ما دام فينا ابن عثيمين. قال لا 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 لا، أين محمد بن عبد الله؟ لا تقول هذا، اسكت، يكفي. كذلك الشيخ نباز وقع له مثل ذلك، يمنع مدحه في وجوده رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: من فوائد قصة لوط عليه السلام.
طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد في هذه الليلة، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في دروس دورة الاعتكاف بمسجد أهل الحديث والأثر المبارك لشهر رمضان المبارك لعام 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. الفائدة السادسة: ما في قصصه من آداب المناظرة، طرقها ومسالكها النافعة. ما في قصصه يعني إبراهيم عليه السلام من آداب المناظرة، طرقها ومسالكها النافعة، وكيفية إلزام الخصم بالطرق الواضحة التي يعترف بها أهل العقول، وإلجاؤه الخصم الألد إلى الاعتراف ببطلان مذهبه، وإقامة الحجة على المعاندين وإرشاد المسترشدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ما في قصصه من آداب المناظرة، يعني الخليل إبراهيم عليه السلام. المناظرة تأتي بمعنى المجادلة المحمودة، لأن الجدال منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، وقد أمر الله جل وعلا به فقال: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالمراء والجدال على قسمين، ولكن على كل حال تركه أولى ولو كان محقا. ربض الجنة يعني حول الجنة، فالمناظرة تأتي بمعنى المجادلة المحمودة، وما وقع من إبراهيم عليه السلام إنما هو مناظرة، يعني مجادلة محمودة لقومه. ويستخراج الصواب معنى المناظرة أو المجادلة المحمودة استخراج الصواب، قال الصديق حسن خان في أبجد العلوم: ولا يبعد أن يقال إن علم الجدل هو علم المناظرة، لأن المآل منهما واحد. وهذه المناظرة لها آداب، لكي يناظر إنسان إنسانا لها آداب. الأول: حسن القصد، لابد أن الإنسان يكون عنده حسن نية إذا أراد أن يناظر أحد، لا أنه يغلبه فقط أو يظهر عليه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما جادلت أو ناقشت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه، لأن المقصود الوصول للحق، سواء كان هذا الوصول عن طريقك أو عن طريق غيرك. فأول أدب حسن القصد. لماذا تناظر؟ بعض الناس مشت مسك المسألة أو مسألتين عمال يضربها في الشارع، يناقش الناس ويعمل نفسه ابن عباس رضي الله عنهما لما دعاه علي رضي الله عنه لمناقشة الخوارج، ماشي مسألة وعمل يناقش الناس. هذا سفيه في العلم، ليس من أهل العلم، هذا جاهل. والمصيبة أنه يظن أنه عالم أو يظن أنه على شيء. يقول يوسف بن الحافظ بن الجوزي رحمه الله تعالى، أبو الفرج بن الجوزي ابنه يوسف، قال: وأول ما تجب البداية به حسن القصد في إظهار الحق، في إظهار الحق. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الفقيه والمتفقه: ويخلص النية في جداله بأن يبتغي به وجه الله، يبتغي بالجدال وجه الله سبحانه وتعالى. الثاني استظهار مذهب المخالف. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى كما في شرحه على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لا ينبغي للإنسان أن يدخل مجادلة أحد إلا بعد أن يعرف حجته. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا ناظر قوما كان أعلم بكتبهم منهم، فلما ناظر الفلاسفة كان أعلم بكتبهم منهم، ولما ناظر بعض أصحاب المذاهب كان أعلم بكتبهم منهم، حتى أنهم رجعوا إليه في أخذ الإجازات منه رحمه الله تعالى لما جاء هنا إلى مصر وسجن بغرفة على البحر في الإسكندرية رحمه الله تعالى. حتى هو مسجون في سجن القلعة الذي مات فيه كان أصحاب المذاهب يعرفون قدره وعلمه فيأخذون منه العلم، يذهبون إليه ويأخذون منه العلم. بل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ما رأيت أطيب عيشا منه مع ما كان فيه، يعني من سجن وطرد. وكان يقول: إن سجني خلوة وإن طردي سياحة وإن قتلي شهادة. ابن القيم يقول: كانت إذا لمت بنا الهموم كنا عفوا إذا ألمت بنا الهموم نذهب إليه، يعني هو في سجنه، فما هو إلا أن نستمع إلى كلامه إلا ويذهب الله ما بنا، وهو داخل وهم خارج. فسبحان من أرى عباده جنته، يعني في الدنيا رحمه الله تعالى. وكان ذا قلم سيال، جاءه أحد من أهل واسط قال: أعطنا العقيدة، فألف العقيدة الواسطية أظن ما بين الظهر أو العصر أو من العصر إلى المغرب، ما بين فرضين من فروض الصلوات، العقيدة الواسطية لأهل واسط، وألف العقيدة التدمرية لأهل تدمر، وألف المراكشية لأهل مراكش في المغرب، وألف رسالة الحموية لأهل حماة في الشام، وغير ذلك. ومع ذلك كان يذهب إلى الخرابات المهجورة ويمرغ وجهه في التراب ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وكان يقول: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. ويقول: ربما قرأت في المسألة الواحدة 100 تفسير. 100 تفسير؟ في حد فينا يعرف أسماء حتى 100 تفسير؟ أسماءهم بس، فضل أن يقرأ في تفسير آية 100 تفسير. فكان رحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية كان أعلم بكتب الفلاسفة الذين يناظرونه منهم. فالإنسان إذا أراد أن يناظر أحدا يستظهر مذهبه، ربما يكون الحق مع مناقشه فيرجع إليه، الحمد لله. نعم. أيضا من الآداب مراعاة قدر المناظر، مراعاة قدر المناظر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. أخرج منازلهم، أخرجه مسلم في مقدمة صحيحة. فإنسان مناظر يعني من أهل العلم وتناظره لابد أن تجله، حتى وإن اختلفت معه تختلف بأدب. كنت أن طالب علم من الله عليك فتح عليك في مسألة وذهبت تناقش شيخك أو غير شيخك، تتعلم الأدب، تتعلم الأدب في النقاش. قال الجويني رحمه الله تعالى كما في الكفاية في الجدل: وعليك المحافظة على قدرك وقدر خصمك، وإن زال كل أحد في وجه كلامك معه درجته ومنزلته، فتميز بين النظير وبين المسترشد وبين الأستاذ. يعني نظيرك من هو قرينك في الطلب، وبين المسترشد واحد جاء يسأل فناظرك جادلك في شيء ألطف به ارفق به، واحد جاهل تعمل له يعني سبك أو شتمك ترفق به، أو الأستاذ لابد أن تجله حتى وإن كنت ترى أنت أنك على الحق. أيضا المجادلة بالحسنى. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى كما في الموافقات في فوائد المجادلة بالحسنة واللين والرفق، لأن ذلك أدعى إلى القبول وترك العناد وإطفاء نار العصبية. حتى مع زوجتك يا أخي في البيت، حتى مع الزوجة في البيت جادل بالتي هي أحسن وتجادلك، وإذا حصل حسيت الموضوع يكبر خلاص كف، كما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتناقشوا فإذا وقع الجدال قاموا لتقع الخصوم في القلب. الخامس الاتفاق على الأسس. أنت حتناقش واحد من أهل البدع الآن يفتح لك موضوع وموضوع وموضوع، لابد من اتفاق المسائل التي ستناقش فيها كذا وكذا، بل والمرجعية لنا فلان من أهل العلم يكون عالم كبير من أهل السنة. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السيد رحمه الله تعالى في مجموع الفوائد: ينبغي لمن ناظر غيره أن يؤسس الأسس التي يتفق أو يتفق عليها يتفق عليها المتناظران، ثم إذا حصل الاتفاق وتم الالتئام انتقل منه إلى المواضع المختلف فيها بلطف وهدوء. يعني إن كان يوافقك في عدة مسائل تكلم معه أولا في المسائل التي تتفقون فيها، وإن كان يناقشك في جملة أخرى من المسائل خلي أيهما الأول، تبدأ بالمختلف فيه والمتفق عليه حتى يفتح صدره. نحن الحمد لله إخوة ونحن على منهج واحد ومنهج مستقيم، ولكن انتبه عندك كذا وكذا وكذا. أيضا السادس تحرير محل النزاع. احذر أن تدخل مع أحد في مناظرة دون أن تحرر محل النزاع، فكأنك تناقش في الهواء أو تكتب على الهواء. لو كتبت على الهواء فيكون في كتابة؟ ها؟ أنا قلت إيه الآن؟ ها؟ قلت إيه؟ لا إله إلا الله. يبقى إذن لابد من تحديد الأمور المتفق عليها واستبعادها من ساحة النقاش وتعيين محل الخلاف ومناقشته بمفرده. ربما إذا ناقشت أمام تلامذته ربما أنه تأخذه العزة بالإثم ولا يستجيب، إلا إن كان هناك مصلحة في مناقشة أمام تلامذة لبأس. وإخراج الصور التي قد تلتبس بالمسألة ويظن أنها داخلة فيها، فبعض المسائل تتشعب فروعها إلى مسائل متعددة، وبتحرير محل النزاع يتم تحديد الفرع المراد بحثه. وتحرير محل النزاع يقلل من الخلاف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى في الجزء 12: فإن كثيرا من نزاع العقلاء لكونهم لا يتصورون مورد النزاع تصورا بينا. يعني هذا من أسباب وقوع النزاع، عدم تصور محل النزاع. يعني هم ممكن يكونوا أصلا مش مختلفين، بس العدم تحرير محل النزاع يظن كل منهم أنه يخالف الآخر. ولذا ينبغي استعماله الواضح من الألفاظ واجتناب المجمل منها. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيط وله رسالة جميلة في آداب البحث والمناظرة، ومنها أن يتجنب غرابة الألفاظ وإجمالها، يتجنب اللفظ الغريب قد لا يفهمه المناظر، وأيضا الإجمال في القول، لا فصل، لا سيما عند المناظرة وفي ساعة الفتن لابد أن قد تقول كلمة مجملة يفهم منها أنك على منهج غير أهل السنة والجماعة. السابع تجنب الغضب والضجر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: الغضب غول العقل، يعني يغتال العقل. إنسان إذا غضب ممكن يقتل، ممكن يكفر، ممكن يطلق بلا سبب، أليس كذلك؟ بلى. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، كلمتين لا تغضب. وهذا يدل على خطورة الغضب. والغضب قسمان: غضب لله وهذا محمود، وغضب لغير الله وهذا غير محمود. الغضب غول العقل يغتاله كما تغتاله الخمر، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. الثامن إنصاف المناظر. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير الكريم الرحمن: فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص على ما له من الحجج، فيجب عليه أيضا أن يبين ما لخصمه من الحجج التي لا يعلمها، وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو. وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه، وتواضعه من كبره، وعقله من سفهه. نسأل الله التوفيق لكل خير. انتهى كلامه. التاسع الحرص على ود الصاحب. يقول يوسف الصدفي كما في سير إعلام النبلاء: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ مسألة العلماء اختلفوا فيها منذ قرون، منذ دون وكتب العلم، تأتي أنت اليوم تقول لا بد أن نتفق؟ كيف هذا يعني؟ وسع الخلاف الشافعية وأحمد وأبو حنيفة وأبو حنيفة ومالك والأئمة، وأنت لا تريد؟ لا بد تجتمع؟ كيف هذا؟ لا يمكن هذا، هذا يؤدي للتنازع والاختلاف. فهذا من عقل، هذا من عقل الإمام الشافعي رحمه الله. قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوان وإلا نتفق؟ ترى هذه في المسائل الاجتهادية، أما المسائل العقلية لا، لا نتفق مع أحد مخالف. العاشر الإعراض عن العجب. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: وينبغي ألا يكون معجبا بكلامه مفتونا بجداله، فإن الإعجاب ضد الصواب، ومنه تقع العصبية، وهو رأس كل بلية، كما في الفقيه والمتفقه. احذر احذر يا أخي، حتى وإن كنت تظن نفسك أنك على طريقة أهل السنة والجماعة، والله لا تدري بماذا سيختم لك، وأنتم ترون من يسقط من عقد أهل السنة يوما بعد يوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنسان لا يغتر ولا يعجب بقوله، إن وفقه الله نصر الحق الحمد لله. أيضا الإنسان لا يدعو الناس للمناظرات، ليس من هدي السلف دعوة الناس إلى المناظرات. سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى دعاه أحد الطرقية الصوفية، ويمكن أن ينسفه الشيخ بن باز نسفا من جهة الحجج، هو معروف بتضلعه لا سيما في العقيدة رحمه الله. يعني هل تعرف أصلا واحدا من أصول السنة خلف في ابن باز، أو مسألة عقدية واحدة في أحد يعرف؟ فتش إلى يوم القيامة. قد يكون قوله مرجوح في الفقه، قد. هذا مسرح للعلماء وباب واسع جدا. أما المسائل العقدية لا، لا، خصوصا مدرسة أهل نجد قوية جدا جدا، لا يرى مثلها فيما نعلم في هذا الباب، مسائل عقدية خاصة. فالحاصل دعاه هذا الطرق للمناظرة على التلفزة، رفض سماحة الشيخ. فليس من منهج أهل السنة والجماعة دعوة الناس للمناظرات. أرسل الشيخ فلان بيناظر الشيعة، وماذا حصل بعدما ناظر الشيعة؟ ما اسمه هو؟ عدنان عرعور، انحرف، أليس كذلك؟ كان من أشهر الناس مناظرات الشيعة، انحرف هو أصلا. طب كيف نخرج فعل ابن عباس مع مناظرة الخوارج؟ هذا دعا إليه ولي الأمر وبظروف معينة. لكن تجمع الناس بيسمعك ملايين العامة وتجيب شبهات الصوفية أو الخوارج أو المرجئة، وقد يسمع الشخص الشبهة ولا تخرج من قلبه، وتكون أنت السبب، تقول بالناظر ننصر الحق. لا، ليس من السبب. قل لي عالم واحد قال تعالوا يا خارج نظرك، كانوا يدعون للمناظرة وهم أهل لها ولا يستجيبون. يقول أيوب السختياني لما قال رجل انتظر أكلمك كلمة، كلمة واحدة، قال لا ولا نصف كلمة، نصف وأشار بإصبعه يخاف على قلبه. فعبد الله بن مبارك قال أحد البدع أقرأ عليك آية، قال لا لا تقرأ عليه ولا شيء. قالوا عبد الله كان يرقب من المؤمنين، وصفه ابن حجر بسبع صفات عظيمة، إمام عظيم رحمه الله، قال ومع ذلك قال لا. فقيل له في ذلك يعني ازاي سيب يقرأ عليك، قال أخشى أن يقرأها فيحذفها فيزيغ قلبي فأهلك. عبد الله المبارك عبد الله المبارك، طب انت بقى اللي ماسك الكتاب وراح تلف عملنا على الجماعات تنظر فيها، تضيع وقتك بلا فائدة. هم متعصبين، هم متعصبون لقيادتهم وشيوخهم، وأنت تضيع وقتك، وأيضا قد يدخل عليك شبهة وأنت لا تدري. لكن إذا دعا ولي الأمر وراء الإنسان من نفسه أنه أهل لنصرة الحق وهو مزكى في هذا الباب لا مانع، كما فعل ابن عباس ورجع 2000 أو 4000 من الخوارج، 2001 رجل، لكن ها 8 انظر كده تتاخى من هذا، اظن 4000 أو 2000 انظر عندك رجع 2001. طب المناظرات اللي في هذا اليوم كم واحد رجع؟ ده ممكن اصلا يزيد العدد يزيد اصلا من المحرفين في المناظرات هذه. ها اي نعم. وبعد اول ما دخل ابن عباس ناظره مناظره يعني يحتاج طالب العلم ان يقراها، مناظره ابن عباس الخواجة مناظره عظيمه جدا، يعني حاجهم حجه قويه جدا، يعني جعلهم يكفرون انفسهم على قولهم هم، تمام. فقالوا بكفر الذي يحكم بغير ما انزل الله، تمام. قال لم يقل الله عز وجل فبعثه أو إذا حكم أي أحد فهو كافر، قال لم يقل فبعثه حكما من أهله وحكما من أهلها، الله الذي قال ذلك. لأنهم قالوا ماذا؟ قالوا إن الحكم إلا لله، ورفعوا المصاحف على سنة الرماح، لذلك تجد المظاهرات غالبها ترفع فيها المصاحف، هم لا يدرون ما في المصحف أصلا، لا يعرفون عنه شيئا. نعم. من الذي قال تبع 2000 وبقي 4؟ هذا المعروف. نعم. فالمناظرات ليس من منهجنا، ليس من سبيلنا أبدا، ليس من سبيلنا نحن ناظر الناس، لأن لست، قيل على السلف تعال أناظرك، قال لست في شك من ديني. لماذا تناظرني؟ أنا ما عندي شك في عقيدتي، لماذا أناظرك؟ إن كنت شككت في دينك اذهب فالتمس، روح دور عليه عند غيره، لكن هذا الحمد لله ليس عندي شك. إذا كنت أنت تدرس تأخذ العلم من ابن باز، وابن باز خده من عبد اللطيف من محمد إبراهيم، محمد إبراهيم خده من عبد اللطيف آل الشيخ، عبد اللطيف خده من أبيه محمد بن عبد الوهاب، يعني عندك سند في العلم، لك ظهر وركن ركين وشديد، كيف أنت تشك في عقيدتك؟ لو الدنيا كلها دارت حولك واختلفت عليك كما حدث في 2011 ميلادي، ما تجد أحد يقول مظاهرات حرام. كان في حد يقول كم النسبة يعني؟ ها؟ ممكن 1%، لو لقيت 1% أصلا أو في 1000 فعلا، يعني كان هاج الناس وماجوا في الفتن والعياذ بالله. اللي يقول بس المظاهرات حرام هذه مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة، ولكن الحمد لله وجد من قال هذا، ورجعت الأمور لمن تمنى الناس أن لو سمعوا هذا الكلام، وحافظوا على الدماء، وحافظوا على الأموال، حافظوا على الاقتصاد، حافظوا على الأعراض. نعم. فالمناظرات انتبهوا، المناظرات ممنوعة، لكن ليس عندنا شك في عقيدتنا حتى ننظر أحد أبدا. نعم. نعم.
الشيخ
سند
يعطيه خلاص.
الشيخ نقول في أسباب النزول لك ماذا؟ الصحيح المسند.
ذكر قال قصة مناظرة ابن عباس للخوارج. قال النسائي رحمه الله في الخصائص.
الله يعني تيسر لنا الوقت نقرأها إن شاء الله في هذا الاعتكاف.
طب هو ذكرها كلها
كلها لا اذكر السند.
قال النسائي في رحمه الله في الخصائص أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وذكر القصة.
فيها 2004 بقي 4 رجع 2000 أين الفان ذكر في المعارف اسناد.
نعم قال فرجع منهم 2000 وخرج سائرهم فقتلوا على ضلالتهم قتلهم المهاجرون والأنصار.
خيل قاتل الصحابة بسبب الجدال في الدين والشبهات. يعني الذي يقتل علي هذا ويقول ألقى بها عند الله رضوانه يا لضربة من تقي يلقى بها عند الله رضوانه. من هو قاتل علي؟
الرحمن
بن نجد المرادي. مع أن من الذي جاء به العمر أو عمر من الذي جاء به كان يعلم الناس القرآن ومزكى من قبل الصحابة ومع ذلك تتبع الشبهات وعلي وهو ذاهب لصلاة الفجر تقتله فأجيب عنه يا لضربة من شقي يلقى بها عند الله خسرانه والعياذ بالله. نعم.
الفائدة السابعة أن من نعمة الله على العبد هبة الأولاد الصالحين وأن عليه في ذلك أن يحمد الله ويدعو الله لذريته كما فعل الخليل في قوله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إلى آخر الدعاء.
بل يدعو الله قبل أن يرزقه الولد. تزوجت صارت زوجتك حامل تقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. ما تقولش ذرية وبس لأن الله قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فشاء الله أذن بقتله وهو صغير على يد القدر عليه السلام. لأن الولد قد يكون سببا في شقاء أبيه والعياذ بالله. فكان الحديث إن كان في إسناده ضعف الولد مبخلة مجبنة يجعل الإنسان يبخل ويجعله يجبن عن الحق. نعم
إلى آخر الدعاء. وقال جل ذكره في الثناء عموما على من يدعو الله بصلاح ذريته حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فإن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من 3 صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
نعم ولا شك أن الولد الصالح هو الذي سيدعو أما الباقون سيتقسمون تركتك ولا يلتفتون لك. أما الصالح هو الذي سيدعو لك. نعم.
الفائدة الثامنة أن المشاعر ومواضع الأنساك من جملة الحكم فيها أن فيها تذكيرات بمقامات الخليل وأهل بيته في عبادات ربهم وإيمان بالله ورسله وحث على الاقتداء بهم في كل أحوالهم الدينية. أن فيها تذكيرات بمقامات الخليل وأهل بيته في عبادات ربهم وإيمان بالله ورسله وحث على الاقتداء بهم في كل أحوالهم الدينية وكل أحوال الرسل دينية لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
نعم والآن هو الذي بنى البيت هو ولده إسماعيل فإن الله يذكرنا بقصته غير مرة. فإذا رقيت الصفا في الأشواط في أول شوط تقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذا انتهيت نعم نعم إن الصفا والمروة من شعائر الله عفوا. وإذا انتهيت من الطواف تصلي خلف مقام إبراهيم عليه السلام، وأيضا ترمي الجمرات وتطوف بالبيت وغير ذلك من مناسك الحج والأضحية، كذلك تذكرك بإبراهيم عليه السلام. نعم.
الفائدة التاسعة: الأمر بتطهير المسجد الحرام من الأنجاس ومن جميع المعاصي القولية والفعلية، تعظيما لله وإعانة وتنشيطا للمتعبدين فيه، ومثله بقية المساجد لقوله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. في وقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.
نعم. وهذا يكون بالطهارة المعنوية بإقامة السنة والكتاب فيها، والطهارة الحسية بتنظيفها وتطييبها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه لما مات الرجل الأسود أو المرأة السوداء ودفنه الصحابة أو دفنوها، فقال: أين فلان؟ قالوا: إنه مات. قال: ألا آذنتمون؟ وكان قائلا نام نومة القيلولة. فقال: ألا آذنتموني؟ ألا آذنتموني؟ وذهب فصلى على قبره أو على قبرها بنفسه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يقم المسجد، يعني كان ينظف المسجد. وكذلك يقول أحد السلف لا يحضرني ذكره الآن اسمه: لأن أرى في المسجد نارا تشب خير من أن أرى فيها بدعة أو مبتدعا. يعني لو رأيت في المسجد نار تشب فيه تحرقه أهون من وجود البدعة، لأن هذا حرق لشيء حسي، والمعنوي لا يحضرني الذكر لمن هو هذا الأثر. فوجود البدع في المساجد من أخطر ما يكون. نعم. أبو إدريس الخولاني رضي الله رحمه الله. نعم.
الفائدة العاشرة: أن أفضل الوصايا على الإطلاق ما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، وهي الوصية بملازمة القيام بالدين وتقوى الله والاجتماع على ذلك، وهي وصيته تعالى للأولين والآخرين، إذ بها السعادة الأبدية والسلامة من شرور الدنيا والآخرة.
وهي ما هي الوصية؟ وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم الموت على التوحيد وعلى الإسلام. هذه أعظم وصية لا شك، ذلك من أعظم ما يكون ومن أعظم البر أن تعلم أهلك الصلاة والعبادة، هذا من أعظم ما يكون في بر والدين، تعلمهم توحيد الله، تحذرهم من الشرك، تعرفهم بأهل السنة وتحذرهم من أهل البدعة. أبوك القنوات شغالة النهار، الشرق والجزيرة ويتاني كثير القنوات الإخوان مكملين إلى آخره. تعرف والدك ووالدتك أن هذه قنوات لأهل البدع وأهل الضلال، وتحذرهم منها، خصوصا هذه الخنزيرة الجزيرة الخبيثة. تدعو ليل نهار للخروج على ولاة الأمر، وتأتي بمظاهرات قديمة مصورة قديما يضعونها في كل وقت تبدأ الفتن تظهر فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الخوارج: كلما نبت لهم قرن قطع. كل فترة يظهر الخوارج، تظهر الثورات والمظاهرات فيقطع يخرج غيره، وهكذا. نعم.
الفائدة الحادية عشرة: أن العامل كما عليه أن يتقن عمله ويجتهد في إيقاعه على أكمل الوجوه، فعليه مع ذلك أن يكون بين الخوف والرجاء، وأن يتضرع إلى ربه في قبوله وتكميل نقصه، والعفو عما وقع فيه من خلل أو نقص، كما كان إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت وهما بهذا الوصف الكامل.
نعم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الإنسان لا يغتر بعمله، وإنما يحسن العمل ويرجو من الله القبول. الله جل وعلا قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. لما سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام: هؤلاء هم العصاة؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هو من يصوم ويصلي ويخشى ألا يتقبل منه. إنسان مهما يعني اجتهد في العبادة وقام الليل وتهجد وصلى يحمد الله أن وفقه لذلك، لا يغتر ولا يتكبر على الناس، أن هذا يبطل العمل والعياذ بالله. نعم.
الفائدة الثانية عشرة: أن الجمع بين الدعاء لله بمصالح الدنيا والدين من سبيل أنبياء الله، وكذلك السعي في تحصيلهما. الدين هو الأصل والمقصود الذي خلق له الخلق، والدنيا وسيلة ومعونة عليه، لدعاء الخليل لأهل البيت الحرام بالأمرين، وتعليله الدعاء بالأمور الدنيوية أنه وسيلة إلى الشكر، فقال: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
نعم، لما ترك أهله وابنه هناك قال: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. امتثل أمر الله فحدث ولا ما حدث؟ رزقهم الله ولا لا؟ فجر الله الأرض ونبع بئر زمزم الذي يشرب منه الناس إلى اليوم، أعذب ماء على وجه الأرض. لما امتثل أمر الله ونفذ ما طلبه الله منه فرزقه الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعمل ولا مانع أن يدعو بخير الدنيا والآخرة، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، لكن مع دعائه بالرزق في الدنيا يسأل الله التوفيق للشكر، لأن قد يكون المال سببا في الفتنة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر يعني ضيق فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. أي فتنة بدأ الله بها؟ الإكرام. فالإنسان يخاف على نفسه، والسهل لما أكل وأكلة جيدة قال: نخشى أن تكون عجت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. إنسان يأكل الآن ويشبع ويتفكه ويشرب المشاريب، نحن في نعمة أيها الإخوة، في نعمة عظيمة وفضل من الله، نسأل الله أن يوفقنا للشكر، لأن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم.
الفائدة الثالثة عشرة: ما اشتملت عليه قصة إبراهيم من مشروعية الضيافة وآدابها، فإن الله أخبر عن ضيفه أنهم مكرمون، يعني أنهم كرماء على الله، وأيضا إبراهيم أكرمهم بضيافته قولا وفعلا، فإكرام الضيف من الإيمان. وأنه
قال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين على الله وعلى إبراهيم عليه السلام، وهو أبو العرب وأبو الكرم عليه السلام، فإنه فما لبث أن جاء بعجل حنيث فقربه إليهم ولم يقربهم هم إلى الطعام، وقال في تلطف: ألا تأكلون؟ ألا تأكلون؟ في تلطف معهم، وذاب في خفية معدا لهم الطعام، ولم يقل: أنتم يعني جوعانين وأنا أعمل أكل ولا لا؟ لا، جاء بالطعام، ولو جئت بالطعام وضعت بين يديه أكلوا الحمد لله، ما أكلوا خلاص رفعت الطعام. بعض الناس يستحي يقول: لا أنا مش جعان. هو ما يتنجوع، قول أنا جعان، أي مشكلة؟ نعم.
فإكرام الضيف من الإيمان، وأنه خدمهم بنفسه وبادر بضيافتهم قبل كل شيء.
ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما أرسل ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر، وكان قد جاءه أضياف وتأخر، تأخر في إعداد الطعام، قال: يا غنثر، غنثر يعني يا ثقيل، وأقبل علي يسبني في عدم تضييفي للأضياف بطريقة جيدة. نعم.
وأتى بأطيب ماله عجل حنيذ ثمين وقربه إليهم، ولم يحوجهم إلى الذهاب إلى عمل آخر، وعرض عليهم الأكل بلفظ رقيق فقال: ألا تأكلون؟
نعم. هكذا يكون معه الضيف. أو مثلا إذا جاءك ضيف تبدأ يعني تشخص عليه البصر كأنك يعني بتختمره،
تعشر لبة خفيفة.
لا لا، يعني أن تؤانسه وتكلمه، رغم أنه يستحي منك أن يأكل أمامك، لا تؤانسه في الكلام، وربما تمازحه لا مانع، إن كان هذا يعني يجعله يأكل ويشتهي الطعام ونحو ذلك. نعم.
الفائدة الرابعة عشرة مشروعية السلام، وأن المبتدئ فيه هو الداخل وهو الماشي، وأنه يجب رده.
مشروعية السلام هو سنة، وأما رده فهو فرض كفاية. لو أن مجموعة واقفين وألقى أحد السلام فلا يلزم كل أحد يمر السلام عليكم. احنا مرينا مع بعض كنا خمسة، الخمسة يقول السلام عليكم ولا واحد كفاية؟ واحد كفاية، سنة. واللي واقفون خمسة أو عشرة لو رد واحد فقط يكفي لأنه فرض كفاية. نعم.
ومشروعية الوقوف على اسم من يتصل بك من صاحب ومعامل وضيف، لقوله قوم منكرون.
أفضل إذا جاءك أدخل، من أنت؟ مين أنت؟ أنت مين؟ تعرف تتعرف على ضيفك حتى تأنس به ويأنس بك أو يأنس بك. نعم.
أي لا أعرفكم فأحب أن تعرفوني بأنفسكم، وهذا ألطف من قوله أنكرتكم ونحوه.
نعم.
الفائدة الخامسة عشرة الترغيب في أن يكون أهل الإنسان ومن يتولى شؤون بيته حازمين مستعدين لكل ما يراد منهم من الشؤون والقيام بمهمات البيت. فإن إبراهيم في الحال بادر إلى أهله فوجد طعام ضيوفه حاضرا لا يحوج إلا إلى تقديمه
فقط. أما إذا كانت موظفة وفي العمل وجاك ضيف تعمل إيه؟
في المعين
على المطعم على طول، على المطعم عشان تكرمه. أنت تطبخ، أنت هتعرف تجيب عجل حنيد أو حتى فرخة حنيد؟ وهذا مما يدل على الشر في خروج النساء للعمل والوظائف. تجد الرجل جالس في البيت والمرأة تخرج تعمل، فهو الرجل هيجلس يعني يربي الأولاد ويمسح للأولاد وينظف الأولاد، والمرأة تخالط الرجال في الأعمال. هل هذا هو المناسب للمرأة والمناسب للرجل يجلس في البيت؟ بعض الرجال صار هكذا، بل الآن مع ضيق المعيشة عند بعض الناس لا يعني يسأل إلا على العاملة، المرأة العاملة الموظفة من أجل المعاش ومن أجل التأمين، ويترك أبناءه. وإذا جاءه ضيف لا يستطيع أن يضيفه، تقول له خذه واطلع المطعم، أنا بدخل راتب وأنا بدخل، ممكن تكون بدخل راتب أكثر منه بعد، مش كده يا عبد القادر؟ أكثر منه، ويكون هذا الراتب سبب في المشاكل أصلا، سبب في المشاكل الراتب دي. من المرأة لما تدخل راتب مع الرجل يحصل مشاكل. نعم.
الفائدة السادسة عشرة أن إتيان الولد والبشارة به من سارة وهي عجوز عقيم يعد معجزة لإبراهيم وكرامة لسارة.
المعجزة هو الشيء الخارق للعادة يجريه الله على أيدي أنبيائه ورسله، والأفضل أن يقال معجزة ولا آية؟ آية، الآيات كما قال الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك، ويجوز قولة معجزة. هناك شيء اسمه الكرامة، وهذا خاص بالأولياء، شيء خارق للعادة يجريه الله على أيدي أولياء. والمعتزلة أنكروا الكرامات، قالوا خشية أن تختلط بالمعجزات أو الآيات. لا، الكرامات لا يقصر بها التحدي، أما الآيات أو المعجزات يقصر بها التحدي. فموسى تحدى قومه لما تحولت عصاه إلى حية تسعى. أما في الكرامة الإنسان يخفيها قدر المستطاع حتى لا يفتن به الناس. يعني بعض الناس إذا حل في مكان وجدت الخير فيه والبركة في هذا المكان، فقد بعض الناس يذهب يتمسح به. يعني زمان لما يجي بعض هؤلاء في أمطار السنة بعض الناس يبدأ يتمسح فيه الشيخ وطالع يتمسح فيه، أو يشيلوا السيارة بتاعته يشيلوه بسيارته. ولا رهيب ابن باس حد يشيلوه بسيارته، ولا الفوزان حد يشيلوه بسيارته. الفوزان يخلص الدرس ويمشي لوحده، حد يمشي وراه يقول اكتبي شيء، اسأل سؤال في الدرس، وحتى السؤال تكتبه. أنا أذكر مرة راح معنا أخ مصر، وأول مرة راح الدرس زي ما تقول هو يعني مش مصدق إنه هو قدام الشيخ الفوزان، في مجلس محمد السلام درس الفجر. فقال يا شيخ يا شيخ، قال ايش هذا ايش سوى انت؟ علموه 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 يكتب السؤال بتاعه.
ففيه معجزة نبي وكرامة ولي، ونظيره بشارة الملائكة لمريم.
ولي ولا لسارة؟
لا قرأت لسارة.
يعد معجزة لإبراهيم وكرامة لسارة. ففيه معجزة نبي وكرامة ولي.
هذا من دقة السعد رحمه الله، دقيق.
ونظيره بشارة الملائكة لمريم بعيسى، وبشارتهم بيحيى لزكريا وزوجته. وكون زكريا جعل الله آية، جعل الله آية آية وجود المبشر به ألا يكلم الناس ثلاثة أيام، وهو سوي لا آفة فيه إلا بالرمز والإشارة. وكل هذا وما أشبهه من آيات الله. وأعجب من هذا إيجاده آدم من تراب، فسبحان من هو على كل شيء قدير.
نعم، قسمة رباعية. منهم من وجد بلا أب ولا أم وهو آدم بدون رحم، خلقه الله من تراب، كما قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب يعني آدم، ثم قال له كن فيكون. وهناك من خلق من أب بلا أم وهو
حواء،
هناك من خلق من أم بلا أب وهو عيسى، وهناك من خلق من أم وأب هو سائر البشر. القسمة رباعية، والله على كل شيء قدير. مهما تأخر عنك الإنجاب لا تيأس، ادعو الله، واحذر أن تذهب إلى السحرة أو المنجمين أو العرافين أو إلى أضرحة المقامات تحك المرأة بطنها فيها والعياذ بالله، تستدلي بالولد، وهذا من الشرك في الربوبية. الذي يعطي الولد ويهب الولد هو الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. نعم.
الفائدة السابعة عشرة، ثناء الله على إبراهيم أنه أتى ربه بقلب سليم، وقد قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والجامع لمعناه أنه سليم من الشرور كلها ومن أسبابها، ملآن من الخير والبر والكرم، سليم من الشبهات القادحة في العلم واليقين، ومن الشهوات الحائلة بين العبد وبين كماله.
مرض القلب نوعان، مرض الشهوة ومرض الشبهة. ومرض الشبهة يدفع به البصيرة والعلم، مرض الشهوة يدفع به مراقبة الله سبحانه وتعالى، وكلاهما يصيب القلب، الشهوات والشبهات. وأخطر المرضين الشبهات، أنها تفسد القلب والعياذ بالله، وصعب رجوع الإنسان منها. أما الشهوات إذا قام بخوف من الله عز وجل ربما يوفق للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد تكلم في هذا ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما نافعا في كتاب إغاث اللفان من مصائد الشيطان في أول كتاب. نعم.
سليم من الكبر ومن الرياء والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، سليم من الغل والحقد، ملآن بالتوحيد والإيمان والتواضع للحق والخلق وللخلق والنصيحة للمسلمين والرغبة في عبودية الله وفي نفع عباد الله.
نعم.
الفائدة الثامنة عشرة والأخيرة، ما ذكره في قصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس، سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، يتبعها بقوله إنا كذلك نجزي المحسنين. فوعد الباري أن كل محسن في عبادته محسن إلى عباده، محسن أن كل محسن في عبادته محسن إلى عباده، أن الله يجزيه الثناء الحسن والدعاء من العالمين بحسب إحسانه، وهذا ثواب عاجل وآجل، وهو من البشرى في الحياة الدنيا ومن علامات السعادة.
الله، من علامات توفيق الله للعبد أن الله جل وعلا يجزي الثناء الحسن والدعاء من العالمين، ناس يعني أهل الخير وأهل السنة يحبونه ويدعون له، والإنسان إذا جاءه مثل هذه البشرى يحمد الله ويعد هذا من عاجل بشرى المؤمن إذا لم يحرص عليها، إذا لم يحرص على ثناء الناس هذا لا بأس به. إذا جاءه الثناء بعد عمل عمل أو خير قدمه للناس أو علم ورثه للناس وجاء الثناء بعد ذلك لا حرج إذا فرح بذلك، لقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير من أجمعه. أما إذا عمل العمل حرصا على ثناء الناس عليه فهذا من الرياء والعياذ بالله، كان يقف فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، هذا من الرياء. أما إذا جاء الثناء بعد العمل دون حرص عليه فتلك عاجل بشرى المؤمن. ومع ذلك قد يبكي الإنسان والله إذا أثنى عليه أحد ثناء يرى أنه ليس أهلا له فيستغفر الله، ورأينا علماءنا يفعلون ذلك، يستغفرون الله. لما جاء أحد في الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان في مؤتمر مع الجنود الكشافة في السعودية، وجاء أحدهم ليلقي قصيدة في يعني في فضائل ابن عثيمين، ومما قال فيها ما زلنا بخير ما دام فينا ابن عثيمين، قال لا 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 أين محمد بن عبد الله، لا تقول هذا اسكت يكفي. كذلك الشيخ نباز وقع له مثل ذلك يمنع مدحه في وجوده رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله من فوائد قصة لوط عليه السلام.
طيب لعلنا نقف عند هذا الحد في هذه الليلة، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.